بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه لا ند ولا شبيه له ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه ما تتابع الليل والنهار، اللهم صل وسلم عليه عدد قطر الأمطار، اللهم صل وسلم عليه عدد مكاييل البحار، اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلى عليه الأبرار، اللهم صل وسلم عليه ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وحج بيتك المعتمرون والحجاج والعمار، آمين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نتحدث عن سيرة وأي سيرة، وعن تاريخ وأي تاريخ. أيام غيرت ملامح الدنيا ورسمت معالم المستقبل، و وجهت البشرية وجهة ربانية إلى الله عز وجل، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. في هذه السيرة الخالدة ونحن نقلب طرفا من صفحاتها، وهي سيرة لا تمل لإمام الدنيا وسيد الكون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراحل فداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذه الأيام كما أخبر تعالى نداولها بين الناس، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم متقلبا فيها بين جوع وشبع وحزن وفرح وخوف ونصر وانتصار وحصار، في لوحات متباينة ومشاهد متضادة، لكنها اجتمعت في كل أحوالها وتباينها واختلافها، اجتمعت على أنه صلى الله عليه وسلم ما زاده ذلك إلا بلاء حسنا وصبرا وحرصا ومضاء في تبليغ رسالة ربه. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قد اختلفت هذه المواقف، إلا أنها اتفقت في أنه صلى الله عليه وسلم لا يزيده البلاء إلا صبرا وذكرا، ولا تزيده السراء لربه إلا شكرا. قد تباينت هذه المواقف، إلا أنها اجتمعت في أنه صلى الله عليه وسلم كلما احلولك عليه الظلام زاد فأله وزاد انتظاره لفرج ونصر من عند الله عز وجل، كيف لا وهو المبلغ عن ربه سبحانه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في مكة وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الرواسي شامخات لا يزعزعها شيء، حتى جاءت قريش إلى عمه أبي طالب ويعرضون عليه إن كان محمدا يريد جمالا زوجناه أجمل نساء الدنيا، إن كان محمد يريد مالا جمعنا له من أموالنا حتى يكون أغنانا، إن كان محمد يريد ملكا ملكناه وسودناه، إن كان محمد به رئي من الجن أي مس بذلنا له أسباب الطب حتى يشفى، إن كان محمد يريد كذا فعلنا كذا. فلما نظر صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ورأى أنه أو خشي أنه سيسلمه إلى قريش، وهو يعلم أن الله عز وجل ناصره لا محالة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر أو تندق هذه السالفة، وأشار إلى رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فصبر وثبت وجاهد في الله حق جهاده، ولما رأت قريش ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الإصرار في المضاء على إبلاغ دعوة ربه، وما علموه من عمه أبي طالب من أنه ماض لا محالة، وأن أبا طالب لا يسلمه ولا يخذله ولا يجعله لقريش، حتى تختلف فيه أسيافهم ليضيع دمه بين القبائل كما أرادوا يوم الهجرة، إلا أن قريشا اجتمعوا ثم أعانهم الشيطان على رأي ألا وهو أن يحاصروا بني هاشم. وكان القرار الاستراتيجي الكبير لقريش والذي تظن أنها به قد قطعت دابر الدعوة وأغلقت الباب من السماء إلى الأرض، وسوف ينقطع بذلك الوحي وينتهي أمر النبوة بهذا الأمر. فتحالفت قريش على أن يعاقبوا بني هاشم وبني المطلب من أجل أن يعاقبوهم، لأن بني طالب وبني عبد المطلب هم الذين يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذبون عنه، وهم أرومته وقوته وسنده، وهم الذين يدافعون عنه. لذا قررت قريش على هذا العقاب، أن يحاصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، فلا يناكحون ولا يبايعون ولا يجالسون ولا يخالطون ولا تدخل بيوتهم ولا يكلمون حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك وثيقة تعاقدوا وتواثقوا فيها ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، وألا تأخذهم في بني هاشم رأفة أبدا حتى يسلموه صلى الله عليه وسلم للقتل. وقد كتب هذه الوثيقة بغيض بن عامر بن هاشم الذي يسمى حبيب، لكنه لما تولى كبر الكتابة انقلب اسمه من حبيب إلى بغيض، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. ولما كتب هذا الميثاق وعلق على الكعبة انحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم انحازوا إلى الشعب إلا أبا لهب، وذلك ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، يعني بعد 7 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد الحصار وقطعت الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة إلا تبادروه واشتروه حتى لا يشتري بنو طالب وبنو هاشم منه شيء. وبلغ الجهد في من حوصروا في الشعب أي مبلغ، حتى ألجأهم الحال إلى أكل الأوراق والجلود، وكان يسمع من وراء الشعب صوت النساء والصبيان يتضاغون من الجوع، كان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لشراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، لكن أهل مكة كانوا يتواصون أن يزايدوا عليهم في السلع حتى لا يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب أن يشتروا منها شيئا. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، فكان الليل إذا أقبل بظلامه وأخذ الناس مضاجعهم أمر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من كان حوله أو من كان يريد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أبو طالب يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينام في مكانه، فإذا جاء الليل قام أبو طالب وأيقظ النبي من هذا المكان الذي نام فيه، فجعله ينام في فراش آخر، وجعل أحد أبنائه ينام في مكان النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. وفي هذا وقد بلغ الأمر غايته في الأذى والنكال والإساءة إلى بني هاشم وبني المطلب، يقول أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزائل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم، في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي، ونسلمه حتى نصرع حوله، يعني ونمنعه، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم أل اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، أبو طالب يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وفيه يقول هذه القصيدة الطويلة، ويقول فيها وذكرت شيئا منها، وإلا فالقصيدة طويلة جدا. يقول لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة وتقصر عنه سورة المتطاول. حديث حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. مرت ثلاثة أعوام على هذا الحصار الطويل، وفي عام في السنة 13 من النبوة، يعني هذا الحصار دام 6 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لا يبايع ولا يصل إليه الزاد، ويضيق عليه وعلى أهله وعلى من معه حتى أكلوا أوراق الشجر. بعد 7 سنوات أو بعد 6 سنوات أراد الله عز وجل أن تنقض هذه الصحيفة، وسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لذلك من قريش، وأول من قام بذلك هشام بن عمرو بن بني عامر بن لؤي، وكان من الأخيار الذين يصلون قريشا، يصلون بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب، كان يصلهم سرا في الليل ويستخفي بالليل ليأتيهم بالطعام. وانضم إليه زهير بن أبي أمية المخزومي وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، والمطعم بن عدي، وأبو البختري بن هشام. والمطعم هذا هو الذي قال فيه أبو طالب في لاميته التي قلناها آنفا: أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جدل من ذي الخصوم المساء المساجلي. أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائلي. فاجتمعوا هؤلاء النفر عند الحجون وتعاقدوا على أن ينقضوا هذه الصحيفة، فقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير وعليه حلة، فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق الصحيفة. فقال زمعة بن الأسود وهو من النفر الذين قد اتفقوا مع زهير على أن ينقضوا ذلك، فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، يقصد أبا جهل، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله من هذه الوثيقة ومما كتب فيها. ثم قال هشام بن عمرو: نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. وهذه قصة المثل، حينما يقال هذا أمر قضي بليل، هذه قصة المثل. وتشوير فيه بغير هذا المكان، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة، وأن الله أرسل على هذه الصحيفة الأرضة، فأكلت جميع ما في الصحيفة من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك، ولأجل ذلك جاء أبو طالب وحضر هذا المكان الذي تكلم فيه أولئك النفر الذين تعاقدوا وتعاهدوا على نقض الصحيفة. فخرج إلى قريش فأخبرهم أبو طالب، أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أن أمر الأرضة أن تأكل ما في الصحيفة من جور وظلم وقطيعة رحم. قال أبو طالب: فإن كان محمد كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. فقالت قريش: قد أنصفت إذن. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم إلى الصحيفة، المطعم بن عدي، ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. ثم نقضوا الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وهي علامة أو هذه الحادثة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، ومن ثم إخبار عمه لقريش أن الأرضة قد أكلت الصحيفة، هي علامة من علامات نبوءته صلى الله عليه وسلم. لكن كفار قريش لم يعتبروا بها، بل أعرضوا عنها وازدادوا كفرا إلى كفرهم. وما زال الأسى والألم والأذى يتتابع من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحصار في الشعب إلى أحزان لا تطيقها الجبال الرواسي. فقد كان عمه يذب عنه ويحميه ويحول بين قريش وبين الوصول إليه، إلا أنه ما لبث أبو طالب بعد أن نقضت الصحيفة وفك الحصار إلا أن ألم به مرض فلم يلبث أن وافته المنية. وكانت وفاة أبي طالب في رجب 10 من البعثة بعد الخروج من الشعب 6 أشهر. وفي البخاري عن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبا جهل ابن وعنده فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول فيه ويردد عليه ويزيد عليه: يا عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وأولئك يصدون أبا طالب وهو في آخر ساعات لحظات حياته يقولون: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالوا به حتى مات على آخر كلمة وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل فيه قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وبعد وفاة أبي طالب بقليل بشهرين أو وبعد وفاة أبي طالب بقليل تقريبا شهرين، وبعضهم يقول إنها أيام، توفيت أيضا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكانت وفاة خديجة في رمضان في 10 من النبوة، وكانت رضي الله عنها من النعم العظيمة الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تؤازره في أصعب الظروف وتعينه على إبلاغ الرسالة وتواسيه صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها. يقول صلى الله عليه وسلم في خديجة: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. رواه الإمام أحمد. فلما تتابعت هذه الحالات، حصار دام سنين، ثم موت لأبي طالب وهو الذي تهابه قريش وكان يذب عنه صلى الله عليه وسلم، ثم موت حبيبته وزوجه خديجة رضي الله عنها، وكل ذلك في زمن يسير، خاصة موت أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها، لما تتابع هذا سبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن على فقدهما، ولكن ليس للإنسان عند المصائب إلا الصبر عزاء، فما يصنع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع. بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع، وكل أبي لداع الحمام إن يدعوه سامع طائع، يسلم مهجته راضيا كما مد راحته البائع. فدل ابن عشرين في قبره وستين صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. يقول ابن إسحاق في السيرة: لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، وزادت وبالغت في أذية النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بنية، لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباكي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، ما نالت مني قريش، ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ومرت السنين والنبي صلى الله عليه وسلم على موقفه وعلى ثباته وعلى صبره في تبليغ دعوة ربه صلى الله عليه وسلم. فذهب صلى الله عليه وسلم في شوال بعد تتابع هذه الحادثة، يعني في شعبان مات أبو طالب، ثم في رمضان ماتت خديجة، ثم في شوال خرج صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه إلى الطائف. تخيل هذا الطريق الطويل الذي تكل منه السيارات الآن المريحة، ويتعب الراكب حتى يبلغ المكان من مكة إلى أعلى جبال الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لعله أن يجد قوما يؤمنون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله ويؤمنون به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوه ويعينوه على تبليغ رسالة ربه. فخرج إلى الطائف يمشي على قدميه ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، حتى بلغ الطائف وعمد إلى ثلاثة من كبار زعماء ثقيف من بني عبد يليل بن كلال، وهم عبد يليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم وهو فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة، يعني أحدهم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ أتؤمن أن لا إله إلا الله؟ فقال: هذا أنا أمزق، يعني يتكلم عن نفسه، يقول: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كنت أنت رسولا من عند الله، يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن كان الله أرسلك أنت فأنا الذي سوف أمزق كسوة الكعبة أو ثياب الكعبة. أما أخوه الآخر فقال: أما وجد الله غيرك حتى يرسله؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا من الله لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث 10 أيام في الطائف يجول بين أهلها لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا له: أخرج، أخرج من بلادنا. ثم دعوا السفهاء والصبيان والأشقياء وأغروهم به، فلما أراد الخروج تبعه أولئك السفهاء يسبونه والعبيد يتبعونه ويرجمونه، ووقفوا له صفين أي سماطين، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكل سب وشتم، ورجموا عراقيبه حتى امتلأت نعلاه بالدم صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه، كلما جاء الحصى من جهة التفت زيد بن حارثة فوضع صدره على رسول الله حتى يكون الحجارة على ظهر زيد بن حارثة، ولم يزالوا به كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة على 3 أميال من الطائف، فلما التجأ إليه رجعوا عنه. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحتها إلى جدار، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط محزونا كثير القلب، فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، كما جاء في البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على بني عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال. انظر هذه الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل: ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، وإذا الجبال نسفت يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الجبال قد وكل الله بها ملكا عظيما من الملائكة، هذه الجبال لو اجتمعت قوات الدنيا والأرض والناتو والأطلسي والقنابل النووية والمفاعلات المدمرة لتحرك الجبال عن مكانها ما حركت من الجبال شيئا، فأرسل الله عز وجل ملك الجبال مع جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث لك إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فما شئت فيهم؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان هما الجبلان الكبيران المحيطان بمكة، أبو قبيس والذي يقابله قعيقعان. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وبعد أن أخرج صلى الله عليه وسلم من الطائف مطرودا أراد العودة إلى مكة، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد أخرجوك، يعني قريشا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا من مكة بحراء، وبعث دنا من مكة ومكث في حراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، يعني ليدخل صلى الله عليه وسلم في جواره، لأن أهل مكة تطاولوا عليه بعد موت عمه أبي طالب، فخرج إلى الطائف إلى بني عبد ياليل بن عبد كلال، ثم فعلوا به ما فعلوا وأغروا به السفهاء. ولا شك أن الخبر قد وصل إلى مكة مما فعله أهل الطائف من بني عبد ياليل بن عبد كلال إلى قريش، فحينئذ تكون لقمة أو فرصة سانحة لقريش أن يبالغوا في أذيته وإهانته صلى الله عليه وسلم، بعد أن خرج من مكة ولم يلقى النصرة في الطائف فعاد إلى مكة، لا بد أن يدخل في جوار أحد، فبعث رجلا من خزاعة ليدخل في جوار الأخنس بن شريق وليخبره بذلك. فقال الأخنس: أنا رجل حليف، أنا داخل في قريش لست من أهلها أصلا، أنا داخل حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: سهيل، إن بني عامر لا تجير على بني كعب. هذا الشخص الثاني يعتذر منه، لا يقبل أن يدخل في جواره. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم. ثم تسلح، يعني لبس السلاح، ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت. فطاف وأخبر قريشا: إني قد أجرت محمدا. ثم أرسل المطعم بن عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل مكة فإنك في جواري. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. انظروا إلى تتابع هذه الأحداث. ثم أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة، وكان ما كان فيها إلى أن جاء اليوم الذي تتابع فيه قبل ذلك النصر والتوفيق من الله عز وجل لنبيه، وتوجه صلى الله عليه وسلم لأي شيء؟ لفتح مكة. ما أسرع الأيام وما أقرب الليالي وما أسرع تتابع السنين القريبة بين تسلط وبين أذية وبين حصار وبين حزن وألم، ثم يتبعه بعد ذلك فرج من الله عز وجل، إلى أن يعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة التي خرج منها مستترا مستخفيا، يجعل الراعي يمسح آثار الأقدام بالغنم ليعود إليها فاتحا منتصرا. هذه رسالة لكل من دعا إلى الله على بصيرة، وهذه رسالة لكل من ثبت على طريق الدعوة ألا يجزع مما يرى من كثرة الباطل وأهله والمنكرات ومن يروج لها والمصائب والبلاء الذي يتعرض له من يبلغون دين الله عز وجل. فإن العاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. جاء اليوم الذي يقابل على النقيض والضد من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة مستخفيا بعد أذى ومطاردة، ليعود إلى مكة فاتحا والصحابة عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه. وسبب فتح مكة أن صلح الحديبية قد تضمن شرطا يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تعرض له تلك القبيلة يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كان بينهما قبل ذلك من العداوات والحروب، لكن بنو بكر رغم العقد والعهد الذي ينص على أن خزاعة صاروا في حلف رسول الله وفي عهده ومعه، وأن بني بكر كانوا في حلف أو انتقلوا أو صاروا إلى حلف قريش وصاروا معها، إلا أن بني بكر قد غدروا العهد وأرادوا اغتنام هذه الهدنة ليصيبوا ثأرا قديما من خزاعة، فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان للسنة الثامنة من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له الوبير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، ثم إن قريش التي وقعت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدنة وعدم العدوان، لما رأت أن بني بكر وهم أعداء خزاعة قد اعتدوا على الخزاعي، قامت قريش وغدرت أيضا بالعهد وجاءت لتقوي هذا العدوان على خزاعة بنصرتها لبني بكر، وقاتل رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه، يعني خزاعة هي القبيلة التي في حلف رسول الله، اعتدي عليها وجاء أفراد قريش، يعني مثل ما يقال الآن المرتزقة الذين يدخلون، هم ظاهرهم من النظام ولهم في حقهم في حقيقتهم من جهة أخرى، مثل ما نقول الصفويين أو حزب الله الذين يدخلون الآن في سوريا ليقاتلوا من؟ ليقاتلوا المسلمين أهل السنة ويقتلوهم بحجة أنهم في ثياب من 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 الجنود السوريين، وهم في الحقيقة مرتزقة أو ممن يوالون وينصرون من على عقيدتهم وعلى ضلالهم من الإيرانيين ومن حزب الله، دخلوا في لبنان ليبالغوا في النكاية بإخواننا أهل السنة في سوريا. هكذا فعلت قريش، دخلت ليلا وانضمت إلى بني بكر وأخذوا يقتلون في خزاعة حتى هربت خزاعة ولجأت إلى الحرم. فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر يا نوفل، ونوفل هذا هو الذي قاد هذا العدوان، نوفل بن معاوية الديلي، قالوا لهم يا نوفل قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني إذا دخلت الحرم يقف القتل عند هذا المكان. فقال نوفل لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم، خرج من مكة إلى المدينة مسرعا حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، لأن هؤلاء حلفة. انظروا عناية النبي بالعهد وعناية النبي بالحلف وعناية النبي بالوعد الذي قطعه على نفسه لما دخلت قبيلة خزاعة في عهده وحلفه بموجب اتفاقية صلح الحديبية. لما دخل عليه عمرو بن سالم الخزاعي يصيح ويشتكي ويقول: يا رسول الله، إن بني بكر قد غدروا بنا وقتلونا عند ماء يقال له الوبير، وإنهم ألجأونا حتى قتلونا في الحرم. فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وهذا مما يؤكد وجوب نصرة المؤمنين ووجوب نصرة من كان بيننا وبينه العهد والميثاق، حتى ولو لم يكن من المؤمنين، ما دامت نصرته فيها انتصار للمظلوم ودفع للظالم. ولذا قال تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وأثناء ذلك عرضت سحابة من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بمن أصيب منهم، وأخبروه بما فعله بنو بكر، وأخبروه بمظاهرة قريش، ثم رجعوا إلى مكة. ما الذي حصل؟ أبو سفيان وقع في قلبه أن الأمر قد وصل وبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينسى أن قريشا بينها وبين رسول الله عهد وعقد، وأن هذا العهد من أراد أن يدخل في حلف رسول الله دخل وكان رسول الله عونا له، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل وكانت قريش عونا له، وأن خزاعة قد دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وعهده، وأن بني بكر قد دخلوا في حلف قريش. فلم يجد أبو سفيان بدا من أن يخرج إلى المدينة ليعيد الأوضاع وليرجع إلى اتفاقية الصلح حتى لا تنتقض هذه الاتفاقية، خاصة بعد الذي فعلته بنو بكر بخزاعة، وبعد أن غدرت قريش وأعانت بني بكر على خزاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو صلى الله عليه وسلم ذو فراسة وعلى درجة عالية من الذكاء، وكما تقول العرب: المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. لكن فيما يتعلق بالشريعة كل كلمة بل كل حرف قالها رسول الله فهو وحي من الله. لأن قد يقول البعض يريد أن يبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل شيء من الوحي والتشريعات والأحكام والأوامر والنواهي أنها من الذكاء ومن الفطنة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكى العرب وسيد العرب وخير العرب، لكن الوحي والأوامر النبوية والأوامر الربانية والآيات القرآنية والأحكام التشريعية ليس من العقل ولا من الفطنة ولا من الشرع أن تنسب إلى ذكاء رسول الله، وإنما هي وحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن البعض قد يعجبه أن يثني على رسول الله بالذكاء وهو أذكى العرب صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن إياك أن تنطلي عليك الحيل فيأتي أحد مثلا من كتاب النصارى ولا من كتاب الطوائف الأخرى أو من الفرق أو المذاهب ويبالغ. والنبي ما من خصلة فيها كرامة وكمال إلا وقد بلغ أعلاها، لكن لا يجي أحد يخدعنا فيقول إن هذه الأوامر وهذه الأحكام وهذه النواهي هي من قوة ذكاء النبي. لا، نقول النبي أذكى البشر، لكن أي شيء في الأحكام الشرعية هو وحي من الله وليس من منطلق الذكاء أو من عندي نفسه. قل إن اهتديت، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ما قال عندي بالذكاء الذي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، لأن الهدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ومن ثم الأحلاف التي دخل بعضها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها دخل مع قريش. جاء أبو سفيان يريد أن يعيد الاتفاقية إلى مكانها لأنه قد شابها ونالها أو وقع وحل ما صار من عدوان بني بكر على خزاعة ومن نصرة قريش وغدرها للعهد ونقضها للحلف. فقال صلى الله عليه وسلم: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوت الفراش عنه، طوت الفراش عنه. فقال أبو سفيان: يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني شايل هذا الفراش ما تريديني أجلس عليه، ولا تشوفين أنه أنا مقامي أحسن من أن أجلس على هذا الفراش في نظر أنه ليس وثيرا وليس ناعما أو غير ذلك؟ فقالت أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. والصحابة دائما عيونهم على رسول الله وعلى شفتيه وعلى تصرفاته، فمن أقبل عليه رسول الله أقبلوا عليه، ومن أعرض عنه رسول الله أعرضوا عنه، ومن تكلم معه رسول الله تكلموا معه، ومن سكت عنه رسول الله سكتوا لا يكلمونه. فلما تكلم أبو سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلمه، فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر فكلمه فلم يكلمه أبو بكر، فقال: ما أنا بفاعل؟ يقول أبو بكر. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، يعني جاء أبو سفيان يكلم رسول الله فلم يكلم، جاء يكلم أبو بكر الصديق فلم يكلم، قال له يعني افعل اشفع لنا عند رسول الله أن نشد العقد وأن نزيد في المدة، قال: ما أنا بفاعل. فجاء أبو سفيان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا عمر اشفع لنا عند رسول الله أن يشد العقد وأن يزيد في المدة. فقال عمر: أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا النمل والذر لقاتلتكم به، لو لم أجد إلا الذر النمل لجاهدتكم به. ثم جاء فدخل أبو سفيان على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن، الحسن لا زال غلاما يدب بين يديهما، فقال أبو سفيان: يا علي إنك أمس القوم برحمة وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال علي رضي الله عنه: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. ليه؟ يعني كالذي يقول: أنتم غدرتم العهد وخنتم وأخلفتم الوعد وخنتم هذا الحلف والأمر الذي جرى عليه العهود والمواثيق بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سفيان والتفت إلى فاطمة رضي الله عنها فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا الصغير الحسن رضي الله عنه فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت فاطمة: والله ما بلغ ابني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب أبو سفيان بعيره وانطلق، ولما قدم إلى قريش قالت قريش: يا أبا سفيان ما وراءك؟ قال: والله جئت محمدا فكلمته، والله ما رد علي، فكلمت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، ثم جئت علي فوجدته ألين القوم، لكنه لم يغني عني شيئا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، ثم دعا الله وقال: اللهم خذ عنا العيون والأبصار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يأخذ عنه العيون والأبصار حتى لا يسمع أحد، اللهم خذ عنا العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبلغ خبر ونبأ مسيره إليهم لا بأذن ولا ببصر. فأحد الصحابة رضوان الله عليه وكان ممن شهدوا بدرا، حاطب بن أبي بلتعة، كتب رسالة وأرسلها مع امرأة وقال: ضعيها في قرن شعرك، ضعيها في قرن ظفيرتك أو في قرن شعرك. كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم امرأة وأعطاها مالا على ذلك أيضا. فجعلت الخطاب في أو جعلت الكتاب في قرون رأسها ثم خرجت. فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن امرأة قد أخذت هذا الكتاب من حاطب لتخبر قريش بعزمه صلى الله عليه وسلم ومسيره على قتال قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي أربعة، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، يقال الضعينة للمرأة التي على الجمل، ومعها كتاب إلى قريش. فانطلقوا تعادى بهم خيلهم، الخيل تعدو عدوا سريعا، حتى وجدوا المرأة بالضبط في روضة خاخ. النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أخبره أن المرأة في المكان الفلاني، كأنه يعطيه إحداثيات على الجارمن ولا على الجي بي إس بالدقة، قال تجدون هذه المرأة معها الكتاب على الجمل الضعينة في المكان الفلاني. فوجدوا المرأة وانزلوها، قالوا معك كتاب؟ قالت ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معك كتاب يعني معك كتاب، ما في حتى لو فتشنا وقلبنا في الرحل وما وجدنا شيء، أنت معك كتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، الرسول لا يكذب أبدا، الرسول لا يمكن أن يكون كلامه غلط أو خطأ أبدا. قالت والله ما كذب، قال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله وما كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. فلما رأت الجدة قالت أعرض، يعني ابعد وجهك عني، فانصرف الرجال عنها فحلت قرون رأسها واستخرجت الكتاب فدفعت الكتاب إليهم، فعادوا يعدون على خيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في الكتاب هذه الرسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ومؤمن برسول الله، وما حصل أو ما ارتددت عن ديني ولا بدلت، ولكني امرأ ملصقا في قريش، لست من قريش من أف من نفسها، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، يقول أنا لصيق في قريش ولست منهم، ولي في قريش ولد وأهل وعشيرة، فأردت بهذا الكتاب أن تكون يدا لي عند قريش يكفون شرهم أو يحمون عشيرتي. وكان من معك له قرابات، يعني يقول أما بقية الصحابة اللي معك يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قرابات يحمونهم، فأحببت أن إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهكذا، وهنا فائدة بالمناسبة، قصة حاطب هي من أعظم المسائل الشرعية التي يناقش بها من يكفر، الذي يقع في التكفير تجد بعض الذين وقعوا في تكفير المسلمين عندهم جهل بأن التكفير لا يجوز على أحد، يعني لا يجوز أن أقول هذا الشخص كافر إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما بأن ما يفعله كفر، ثانيا أن يكون مختارا غير مكره فلم يكره على الكفر لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الثالث أن يكون قاصدا أن يفعل هذا الفعل الكفري ليس متأولا به شيء آخر. فحاطب بن أبي بلتعة يعلم أن هذا الفعل لا يجوز وما أكرهه أحد، الشرط الأول تحقق فيه، الشرط الثاني تحقق فيه، الشرط الثالث ما تحقق فيه، لم يكن قصد حاطب إلا أن يدفع الشر عن أهله وعشيرته، ولم يكن قصده أن ينصر الكفار على رسول الله أو مظاهرة المشركين على المسلمين والمؤمنين. ولذلك إذا جاءك أحد يقول فلان كافر قل تعال تكفره بماذا؟ على أي سبب تكفره؟ يقول والله فعل كذا. تقول ما نستطيع أن نحكم عليه تحديدا. نقول مثلا من سجد لغير الله فقد كفر، من فعل هذا الفعل، من فعل نقول كفر، لكني أمسك شخص بعينه وأقول هذا كافر، هذا لا يمكن أن أقول هذا كافر إلا إذا تحققت من ثلاثة شروط وانتفاء ثلاثة موانع. الشرط الأول أن يكون عالما وينتفي الجهل، وأن يكون مختارا وينتفي الإكراه، وأن يكون قاصدا وينتفي التأويل. فإذا وقع واحد من الثلاثة الموانع، إذا وقع الجهل فعل هذا الشيء وهو لا يدري، ما نقدر نكفره بذلك. أو كان مكرها غير مختار سقط عنه التكفير، أو كان متأولا غير قاصد كذلك سقط عنه التكفير. المهم الله عز وجل أخذ العيون والأخبار عن قريش ولم يصلهم خبر لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مضت 10 أيام من رمضان في العام 8 للهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة. لاحظ لما خرج من مكة كم كان معه؟ من معه صلى الله عليه وسلم؟ ما معه إلا أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يعني خرج من مكة مستخفيا غير علانية. اثنين الله ثالثهما، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ولكن لما عاد من المدينة إلى فتح مكة دخلها ومعه كم؟ 10,000 من الصحابة. واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري، ولما كان صلى الله عليه وسلم بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا. لاحظ شوف متى كان إسلام العباس بن عبد المطلب. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة. العباس وده إن قريش بعد أن خرج بأهله وعياله مسلما قد يعني أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه بالجحفة أو قريب منها، كان العباس يريد أن يلقى أحد من الجمالين ولا الحطابة لعله يخبر قريش أن يعني أقبلوا بالإسلام حتى تكتفوا هذا الجيش القادم عليكم وتقبلون بالإسلام، لأن الله ناصر نبيه لا محالة. فخرج العباس يلتمس بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله، يعني يطلبون الأمان من رسول الله قبل أن يدخلها، لكن الله عم الأخبار عن قريش فهم على وجل وترقب. وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار، فكان قد خرج يوما أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار، فقال العباس والله إني لأسير عليها، يقول كنت أمشي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء، يقول أمشي على البغلة وإذ بأسمع الصوت يتحدثون وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل هذه والله خزاعة، يعني خزاعة قد حمشتها الحرب تريد أن تنتقم وتأخذ بثأرها من بني بكر. فقال أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. فقال العباس فعرفت صوت أبا سفيان فقلت أبا حنظلة، قال فعرف صوتي. فقال أبا الفضل، قلت نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي، قال العباس هذا رسول الله يا أبا سفيان في الناس وأصباح قريش والله. فقال أبو سفيان فما الحيلة فداك أبي وأمي، قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة، تعال أردفك على البغلة التي معي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي، يقول العباس فركب خلفي ورجع صاحباه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي. قال فجئت به فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا، فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلة رسول الله. من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل العباس بأهله ومن معه نزل النبي صلى الله عليه وسلم جعل العباس على بغلته حتى لا يأتي إليه أحد يظن أنه لا يزال على الكفر أو أنه على شأن قريش. فكلما مر العباس ونظرت إليه معسكرات المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا عرفوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا عم رسول الله على بغلة رسول الله. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال عمر من هذا؟ وقام إلي. فلما قام عمر بن الخطاب ورأى أبا سفيان وعلى البغلة رديف العباس على عجز الدابة قال عمر عدو الله عدو الله أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. خرج يسرع إلى رسول الله يريد أن يأخذ منه الإذن ليقتل أبا سفيان ويقطع عنقه على الفور. فخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس علم أن عمر بن الخطاب يسرع إلى رسول الله يريد أن يأخذ الإذن بقتله، فأخذ العباس يركض الدابة يزجرها يبيها تسرع حتى يصل قبل عمر بن الخطاب ليأخذ الأمان لأبي سفيان لعله أن يسلم قبل أن يقتل. يقول العباس وركضت البغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة، كأنه نزول مظلي سريع، فنزلت اقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر، كلهم دخلوا. فقال ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان دعني أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله. يقول العباس إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. يقول بألزم رسول الله حتى لا يأذن رسول الله في أحد أن يقتل أبو سفيان. فلما أكثر عليه عمر في شأن أبي سفيان قلت مهلا يا عمر، والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا الكلام. فقال عمر مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس، خذ أبو سفيان معك. لم يأذن لعمر بقتله وقبل جوار أو إجارة العباس لأبي سفيان. قال اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. قال العباس فذهبت به، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا. وما زال يراجع حتى قال العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. قال العباس يا رسول الله لما أسلم؟ قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران إلى مكة، وأمر العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس امسك أبا سفيان في هذا المكان حتى تمر كتائب المؤمنين وجيوش المسلمين المتوجهة لفتح مكة. وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان يا عباس من هذه؟ قال سليم. فيقول عباس مالي ولسليم، فيقول أبو سفيان مالي ولسليم. ثم تمر قبيلة أخرى قال يا عباس من هؤلاء؟ فيقول مزينة. فقال أبو سفيان مالي ولمزينة، حتى عد القبائل كلها، ما تمر قبيلة إلا سأل عنها. فإذا أخبره العباس قال أبو سفيان مالي ولها. مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق، لا يرى إلا عيونهم، عليهم المغافر المغفر والخوذة والحديد. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ أقشعر جلد أبي سفيان رضي الله عنه. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان والله ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة إنها النبوة إنها النبوة. قال فنعم إذن. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضى قال له العباس أن جاء إلى قومك، فأسرع أبو سفيان يعني خلاه يسبقهم إلى مكة، فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وتحركت الكتائب على الطريق كل في الجهة التي أمرت أن تدخل معه، يعني دخلت كتائب المؤمنين مكة من كل جهات مكة، من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وأطرافها ونواحيها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء ولم يكن محرما، وهو واضع رأسه تواضعا لله عز وجل حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن ذقنه ليكاد يمس واسطة رحله. ودخل وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأردف من؟ أردف أسامة بن زيد ابن مولاه في هذا الفتح العظيم. يقولون شارل يقول لما فاز في المعركة اللي حط فيها قوس النصر في آخر الشانزليزيه، جاء أحد الضباط يجلس بجواره قال: ابتعد، فإن النصر لا يعرف إلا أهله، لا تقرب مني، ما يمشي في هذا المكان إلا أنا وحدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أردف من؟ 8 من الهجرة. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل البيت وطاف، أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف وفي يده قوس، وحول البيت 360 صنم، جعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وما أشار صلى الله عليه وسلم بقوسه على صنم إلا سقط، وكانت الأصنام تسقط على وجوهها، وكان طوافه على الراحلة، ولم يكن محرما يومئذ. فلما أكمل الطواف دعا عثمان بن طلحة الشيبي فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها، ففتحت الكعبة فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى صورة يحكون أنها لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، يعني يصورونهم هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسم بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده، وأمر بالصور فمحيت، ثم أغلق عليه الباب ومعه أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبين الباب 3 أذرع، وقف وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب. هذا المشهد العظيم في هذه الأيام التي هي من أيام الله، لما تقارنها بخروجه صلى الله عليه وسلم 2 إذ هما في الغار، فيعود 10,000 منتصرا، وكان من قبل قد خرج من مكة مستخفيا، تدلك على أن الله مع عباده لا يضيعهم إذا صدقوا اللجوء إليه. نكتفي بهذا القدر ونتوقف في الأذان، وجزاكم الله خير الجزاء.